إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ويقول سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، أي في سورة هود. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآيات المباركات ما في قصص القرآن من الأهمية، وأنها أحسن القصص. ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بقصها. وفي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل نأخذ ونتأمل في بعض العبر والعظات في قصة من قصص القرآن، وتعد أعظم قصة في كتاب الله عز وجل، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني إسرائيل مع فرعون. ونأخذ جانبا من جوانبها ونتأمل ما في ذلك من العبر والعظات. وهذه القصة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها أفضل قصص القرآن على الإطلاق لما فيها من العظة والعبرة، ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، وقصها ربنا سبحانه وتعالى في سور متعددة لأهميتها ولما فيها من العظة والعبرة. ونحن نأخذ جانب من جوانبها ما يتعلق ببني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. وقد حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أخبار ذلك، وفصل ربنا سبحانه وتعالى ذلك تفصيلا. وغرضنا في ذلك أن نأخذ بعض العبر والعظات ونتأمل بعض التأملات في هذه القصة العظيمة. من جملة العبر في هذه القصة العظيمة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع، أن الفرج يكون بعد عظيم الشدة، بعد عظيم الشدة، لا يأتي الفرج في أوائل الشدة، وإنما يأتي الفرج على العباد بعد عظيم الشدة إذا ما تضايقت الأمور واشتدت وبلغت مبلغا عظيما، فإن الله سبحانه وتعالى حينئذ يفرج عن عباده المؤمنين، وهي سنة من سنن الله عز وجل في خلقه. وقد قص لنا ربنا سبحانه وتعالى ما حصل لفرعون من الأذى العظيم في بني إسرائيل، وكيف أنه قتل أبناءهم واستحيا نساءهم، بقى أبقى النساء أحياء للخدمة، وأما الأولاد فقام بتقتيلهم، وهذا بلاء عظيم ابتلى الله سبحانه وتعالى به أولئك القوم وهم بنو إسرائيل، فاشتد بهم البلاء ولم يأتي إليهم الفرج إلا بعد أن تضاعف عليهم البلاء وضاق بهم الحال، حين انتقى الجمعان، حين خرج موسى عليه الصلاة والسلام بمن معه من بني إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر، وصلوا إلى البحر وجاءهم فرعون بما معه من العدة والعتاد، فنظر بنو إسرائيل فرأوا البحر من أمامهم، ورأوا فرعون من معه من خلفهم، بلغت الشدة المنتهى عليهم وظنوا أنه الهلاك. في هذا الوقت جاءهم الفرج بعد اشتداد الأمر بهم إلى هذا الحال، مع أن الشدة فيهم لها سنين متطاولة، والأذية عليهم لها أوقات طويلة، لكن الفرج جاء بعد أن اشتد الأمر وبلغ بهم إلى هذا الحال. فلما طلع الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وأجلفنا ثم الآخرين. قرب الله سبحانه وتعالى فرعون من معه إلى البحر وأغرقهم الله سبحانه وتعالى، ونجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه من بني إسرائيل. جاءهم الفرج في ذلك الوقت، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، وفي الآية الأخرى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا يخاف أن يدركه فرعون ومن معه، طريق يابس مع أن الماء كان عليه، بحر من البحار كان عليه، فجعله الله سبحانه وتعالى طريقا يابسا حتى لا يتعسر عليهم السير، وقال للنبي موسى عليه الصلاة والسلام واترك البحر رهوا، أي على حالته، إنهم قوم مغرقون. فأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون ودمره، ونجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من ذلك البلاء العظيم عند اشتداد المحنة، وهذه سنة من سنن الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يستبشر بالفرج عند اشتداد الأمور، كلما اشتدت الأمور ينبغي أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى وأن الفرج قريب، فاشتداد الأمور دليل على قرب الفرج. فهذا مما نأخذه ونستفيد من قصة بني إسرائيل، وهكذا مما نستفيد من قصة بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين ليكرمهم وليعافيهم، لا من أجل أن يهينهم وأن يذلهم، فينبغي على العبد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. تبتلى الله عز وجل تلك السلالة من سلالة الأنبياء، ابتلى الله عز وجل بني إسرائيل بذلك البلاء العظيم من أجل أن تأتيهم العافية وأن يأتيهم الخير وأن يمكن لهم، لا من أجل أن يذلهم وأن يخزيهم. قال سبحانه وتعالى طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الذي يريده الله عز وجل، يريد أن يمن على المستضعفين بهذا البلاء العظيم وأن يجعلهم أئمة في الأرض وأن يجعلهم من الوارثين لهذه الأرض بعد هلاك عدوهم وأن يخزي عدوهم، فابتلاهم من أجل أن يعافيهم وأن يمكن لهم في الأرض. ولهذا لما اشتد البلاء ببني إسرائيل كما قال سبحانه وتعالى أن الملأ من قوم فرعون يخاطب فرعون بذلك الخطاب: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بعدها بآيات قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. ابتلاهم من أجل أن يمكن لهم، ضيق عليهم في الأرض من أجل أن يوسع عليهم، سلط عليهم العدو من أجل أن يهلك عدوهم، سلط عليهم العدو من أجل أن يهلك عدوهم، ضيق عليهم من أجل أن يوسع عليهم. وهذه من حكم الله عز وجل. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن بعضهم أنه قال في معنى كلامه: ارضى عن ربك في كل ما يفعله فيك، فإنه ما ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فالموت يعقب الحياة الكاملة للمؤمن، الموت يعقب الحياة، يميت الله عز وجل العبد المؤمن من أجل الحياة الكريمة الطيبة. فهذه من سنن الله عز وجل ومن حكمته في خلقه، وهذا مما نستفيد من هذه القصة العظيمة المباركة. كذلك من التأملات في هذه القصة أن يعرف الإنسان فضل هذه الأمة حين أن يتأمل فيما حصل لأولئك القوم الذين اصطفاهم الله على عالم زمانهم، كيف حصلت لهم أمور منكرة وأمور عجيبة، فيعرف مقدار هذه الأمة وفضل هذه الأمة. فبنو إسرائيل فضلهم الله على عالم زمانهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، على عالم زمانهم. حصلت منهم مع ذلك أمور عجيبة منكرة، يعرف الإنسان حين يتأمل فيها فضل هذه الأمة وشرف هذه الأمة ومكانة هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ذلك أنهم أمة يسرعون إلى الباطل مع قرب العهد، مع قرب العهد يسرعون إلى الباطل. شاهدوا بأعينهم كيف أن الله سبحانه وتعالى نجاهم من كيد فرعون، ورأوا تلك الآية العظيمة من انفلاق البحر، وساروا في تلك الأرض اليابسة، وخرجوا من الجانب الآخر وشاهدوا عدوهم دخل البحر وانطبق البحر عليه. وكان ذلك بسبب نجاهم الله بسبب إيمانهم وتوحيدهم، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون بسبب شركه وظلمه وكفره. ما إن تجاوزوا البحر إلا وتأتي المطالب الغريبة. قال سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. زهاد في الطلب: اجعل لنا إلها واحد، هم لهم آلهة نحن نريد إلها واحد أي غير رب العالمين سبحانه وتعالى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فسنكر عليهم هذا الطلب الغريب، قال غير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين، وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسلبونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. ما تذكرتم هذه الأشياء؟ أن عدوكم أهلكه الله بسبب شركه وظلمه، ونجاكم بسبب توحيد الله عز وجل. فحصل هذا الأمر الغريب، طلبوا أن يجعل الله سبحانه وتعالى لهم إلها كما لهم كما لإله أولئك القوم آلهة. هذا أمر، تمر السنين وتمر الأيام والشهور، يذهب موسى عليه الصلاة والسلام ميقات ربه زمن قصير مقدار 40 ليلة، لم يرجع موسى إلى قومه إلى كثير من قومه إلا وقد عبدوا العجل من دون الله عز وجل. ما هو 40 سنة ولا نعم ولا 40، ما لبث 40 قرنا ولا 40 سنة، مجرد 40 ليلة مقدار يسير، تغيرت بهم الأحوال من عبادة الله عز وجل إلى عبادة العجل من دون الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ 40 ليلة، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدة ملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي حليا من حلي بني إسرائيل كانوا يستعارون. ما أخلفنا موعدة ملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها إيه في النار. فكذلك ألقى السامرين ما معه من أثر الرسول، من أثر جبريل عليه الصلاة والسلام، من أثر خيله، ألقاه في تلك النار التي ألقوا فيها الحلي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي أن موسى نسي أي أن إلهه العجل. فذهب 40 ليلة يلتمس إلهه، يلتمس إلهه، نسى أن إلهه هذا العجل، فذهب يلتمسه مثل ذلك المقدار ومثل تلك الأيام، يبحث عن إله عن إلهه، وإله هذا العجل، وإله هذا. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براس، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترفض قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، أي لا يمسني أحد ولا أمس أحدا، وإن لك بعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسلا. أشياء عجيبة، مع قرب العهد مقدار 40 ليلة وإذا بهم يعبدون العجل من دون الله سبحانه وتعالى. من الأمور العجيبة التي حصلت لبني إسرائيل التي فيها يعرف الإنسان فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، أن أولئك القوم الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أنه فضلهم على العالمين، أنهم فيهم من العناد الشيء العجيب ومن سوء الأدب مع رب العالمين ومع كريمه موسى عليه الصلاة والسلام الشيء العجيب. أمور عجيبة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. أولئك القوم الذين عبدوا العجل، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يختار من خيار قومه 70 رجلا حتى يذهبوا إلى الطور يعتذروا لله سبحانه وتعالى مما حصل من قومه من عبادة العجل، فذهبوا إلى الطور. فلما علموا ورأوا أن هنالك أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم جاءوا للاعتذار مما حصل منهم، فطلبوا مطلبا غريبا من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجبة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وبعد ذلك بعثهم الله سبحانه وتعالى، خاطروا نبيهم بهذا الخطاب: لن نؤمن لك، وعلقوا إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام على الرؤية التي ما حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فطلبوا هذا المطلب الغريب وعلقوا عليه إيمانهم. وهكذا من الأمور الغريبة ومن العناد الغريب الذي حصل من أولئك القوم ومن سوء أدبهم أيضا مع نبيهم ومع ربهم سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يذهبوا للجهاد في سبيل الله إلى الأرض المقدسة، وأنهم إذا جاهدوا في سبيل الله في الأرض المقدسة فقد كتب الله الغلب لهم، بشرهم الله عز وجل بالنصر وبشرهم نبيهم بالنصر قبل أن يدخلوا في المعركة، وأن هذا الشيء سوف يكون ولا بد أن ينتصروا في تلك المعركة والغلب لكم. وابتداهم موسى عليه الصلاة والسلام بالترغيب، وذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم لعلهم يشكروا نعمة الله فيستجيبوا لأمره. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. يذكرهم بالنعمة حتى يستجيبوا للأمر فيعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. بعد هذا التذكير قال: يا قوم قال سبحانه وتعالى: وإن قال موسى لقومه قل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما نريد قتال، خرجوا دخلنا، أما قتال ما نريد قتال. قال: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، يعني ما تحاول ولا تكثر معنا الكلام، هذا أمر مقطوع به. قال: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا فإنا هاهنا قاعدون. سوء أدب مع الله عز وجل ومع نبيهم عليه الصلاة والسلام. ما كان من نبي إلا موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع هذا الخطاب الغريب إلا أن قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، إلى الأرض المقدسة يتيهون في الأرض، عاقبهم الله بالتيه بالضياع في الأرض، يسيرون في الأرض ولا يدرون إلى أي جهة هم سائرون في ضياع مدة 40 سنة، يتيهون في الأرض 40 سنة. قال: فلا تأس على القوم الفاسقين. فعاقبهم الله بالعقوبة. وبعد ذلك بعد أن انتهت هذه العقوبة يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا مرة أخرى إلى الأرض المقدسة، وإذا دخلوا الأرض المقدسة يدخلوها وهم سجدا لله عز وجل، سجدا لله، وأن يدعو الله عز وجل أن يغفر لهم تلك الذنوب العظيمة التي حصلت منهم. يقول حطة أي اللهم اخطط عنا خطايانا وقد حصلت منهم الذنوب العظيمة. فقال الله سبحانه وتعالى: تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فقالوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا حنطة، دخلوا وهم يسحبون على أدبارهم وهم يقولون حنطة، يسخرون من أمر ربهم سبحانه وتعالى ومن كلام الله سبحانه وتعالى. يأمرهم الله أن يدخلوا سجدا، فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فلم يدخلوا سجدا، دخلوا هم يسحبون على أدبارهم وبدلوا الحطة التي هي بمعنى اللهم احطط عنا خطايانا إلى حنطة حب بشعيرة ونحو هذا الكلام الذي صدر منهم. عناد في أولئك القوم وسوء أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى ومع نبيهم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل أن يأخذ التوراة بما فيها من أحكام الله وما فيها من أوامر الله وما فيها من الخير، أن يأخذوها أن يأخذوها جملة وأن يقبلوها جملة بما فيها. فيعرض نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام التوراة على بني إسرائيل ويخبر أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بقبول هذه التوراة بما فيها من الأوامر وما فيها من النواهي، فيقولون لا، لا بد أن نعرف ما فيها وأن ننظر بما فيها، فإن كانت أحكام سهلة ميسرة أخذناها وقبلناها، وإذا كان في أشياء شديدة وما إلى ذلك تركناها. يعني ما يريد الغرر، كيف نأخذ التوراة ونقبلها جملة ونحن ما ندري ما فيها من الأحكام؟ فلما حصل منهم هذا الأمر وعدم الانقياد لما أمره الله سبحانه وتعالى به، نزع الله سبحانه وتعالى جبل الطور من الأرض ورفعه فوق رؤوسهم. إما أن تأخذ التوراة مما فيها وإما أن يسقط جبل الطور على رؤوسكم. قال سبحانه وتعالى: وإن نطقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة مثل السحاب ما يظل الإنسان، خذوا ما آتيناكم بقوة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما أخذ التوراة إلا بعد هذا الأمر الذي حصل لهم، وما قبلوا التوراة إلا بعد أن شاهدوا الجبل، جبل الطور فوق رؤوسهم، فمن قادوا لها إلا بعد هذا الأمر الذي حصل. قوم فيهم عناد عظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى ولنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيهم المؤمنون وفيهم الصادقون فيما مضى، فيهم المؤمنون وفيهم الصادقون وفيهم الأنبياء، وإنما الكلام على من ذمهم الله سبحانه وتعالى منهم ومن عابه الله سبحانه وتعالى منهم. فحصل منهم هذا الأمر وما استجابوا للتوراة إلا بذلك. هذه الأمة شتان ما بينها وبين تلك الأمة، فإذا تأمل الإنسان فيها ما علم فضل هذه الأمة التي كربها الله سبحانه وتعالى واختارها على العالمين. وهكذا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة في قضية حصلت لهم، في قضية قتل حصل في بني إسرائيل وما عرفوا من هو القاتل، فكان من أمر الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة وأن تؤخذ بعض عظام هذه البقرة وتضرب على الميت، فيتكلم الميت بإذن الله عز وجل ويخبرهم بالقاتل، من هو القاتل؟ فيأمر الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة. لو أخذوا أي بقرة من البقر الموجودة في الأرض وذبحوها وأخذوا بعضها وضربوه على الميت، لتكلم الميت وحصل المقصود وعرفوا من الذي قتل قتيلهم، لكنهم عاندوا ربهم وعاندوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله أضاف الأمر إلى الله عز وجل، وهو نبي كريم صادق أمين عليه الصلاة والسلام. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تعاندوا، قال اذكر لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليس في البكر الصغيرة التي لم تلد ولا بالفارض الكبير كبير السن، متوسطة بين ذلك، عوام بين ذلك، تفعل ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله المهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي ليست مدللة بالحرازة ولا بإخراج الماء، محترمة مصونة شريفة عند أهلها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها، أي مسلمة من العيوب ما فيها عيب، ليس لا شيء فيها، أي صفراء خالص ما فيها لون آخر. فلما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم، قالوا الآن جئت بالحق، مع أنه جاء بالحق من أول الأمر، ولكنهم عاندوا فأساءوا الخطاب مع ربهم سبحانه وتعالى، وقالوا الآن جئت بالحق، يعني قبل ذلك ما جئتنا بالحق، الآن جئت بالحق، ومع ذلك يقول الله فذبحوها وما كانوا يفعلون، فذبحوها وما كانوا يفعلون. شددوا فشدد عليهم، أبوا وعاندوا، فضيق الله سبحانه وتعالى عليهم. أشياء عجيبة وأمور غريبة حصلت من أولئك القوم. نبيهم عليه الصلاة والسلام كان يستحي أن يغتسل معهم، وكان بنو إسرائيل يغتسلون جميعا كما جاء ذلك في الصحيحين، يغتسلون جميعا، وكان موسى عليه الصلاة والسلام في الحي ما كان يغتسل معهم، فقالوا ما يمنع موسى من أن يغتسل معنا إلا هناك عيب في جلدك المرس أو أدرة، أي في خصيته، فعابوه ولمزوه. فبينما موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل ووضع ثيابه على الحجارة، فأراد الله عز وجل أن يظهر براءته في بني إسرائيل، فأراد موسى بعد اغتساله أن يأخذ ثيابه من الحجر، فانطلق الحجر بثياب موسى عليه الصلاة والسلام، فجرى موسى وراء الحجر ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى صادف ملأ من بني إسرائيل فشاهدوه ليس على في خلقته من أحسن ما يكون ما فيه عيب، فعلموا براءته، فضرب موسى الحجر ضربا شديدا بسبب ما فعل، والحديث ثابت في الصحيحين. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما سلم نبيهم من أليتهم، وما سلم ربهم سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أشياء غريبة حصلت من أولئك القوم، ومع هذا من العبر والعظة في قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، مهما أذنبوا فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وهذه من العبر التي نأخذها من قصة بني إسرائيل. لما طلب بنو إسرائيل من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يريهم الله جهرة وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال الله عز وجل فأخذ موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ موسى وأنتم تنظرون، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. رحمهم الله عز وجل وأحياهم بعد موتهم. لما نكلوا عن الجهاد وقالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتلف والضياع في الأرض مدة 40 سنة، رحمهم الله سبحانه وتعالى في زمن العقوبة، هم في تيهم في الأرض يبسون، ليس هنالك من يظلهم، الشمس فوق رؤوسهم، ما عندهم طعام ولا عندهم شراب، فرحمهم الله سبحانه وتعالى وهم في زمن العقوبة. وظللنا عليكم الغمام، أي من الشمس حتى لا تؤذيهم الشمس، رحمهم الله عز وجل وهم في زمن العقوبة. قال وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعطاهم الطعام من وسلوى، عسل وطير يأتي إليهم يأكلوه، طعام جاهز من أطيب الطعام، والشمس والظلة من السحب تظلهم من الشمس في أثناء عقوبتهم وتيهم في الأرض. طلبوا الماء ما في أنهار ولا آبار، طلبوا الماء من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام فرحمهم ربهم سبحانه وتعالى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا أرادوا الماء يحمل تلك الحجر معهم في أسفارهم، فإذا أرادوا الماء ضرب موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه على تلك الحجر تنفجر تلك الحجر إلى 12 عينا على قدر أسباط بني إسرائيل، قد علم كل أناس مشربهم، ومع ذلك ما أعجبهم هذا الأمر وهم في زمن عقوبة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، من وسلوى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. يعني هذا موجود في أي بلد من البلدان، في أي نصب من الأمصار، الله فضلكم وأعطاكم شيئا ما هو موجود في سائر البلدان، فلماذا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فقصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام فيها العبر والعظة الشيء الكثير، وإنما أردنا أن نأخذ بعض ذلك ونتأمل في بعض ذلك، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بقصص القرآن وبما حكاه الله سبحانه وتعالى وبينه من تلك القصص العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.